الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، هذا هو الدرس 85 من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس 55 من كتاب الصلاة، والأول من باب صلاة الجمعة. يقال لها الجمعة بالضم والجمعة بالسكون، وكانوا يسمونها قبل عرابة. واصطفى الله عز وجل لهذه الأمة يوم الجمعة مع أنها عرضت على من كان قبلنا فرفضوها، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، وكان لهذه الأمة يوم الجمعة، فنحن السابقون ونحن اللاحقون، فنحن اللاحقون ونحن السابقون يوم القيامة المقضى لهم قبل الخلائق. وجاء في حديث أنس أن يوم الجمعة يسمى بيوم المزيد، سميه الملائكة عندهم يوم المزيد، إلا أن هذا الحديث فيه كلام مع أن ظاهر سنده الثبوت. وجاء في فضلها أن خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيها خلق آدم، وفيها أدخل الجنة، وفيها أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. ومن فضائلها أن فيها ساعة لا يوفق فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه، كما في حديث أبي هريرة وغيره. ومن فضائلها أن الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر، وزيد في حديث أبي هريرة عند مسلم وزيادة 3 أيام، وذلك لمن اغتسل ثم أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن أتى في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتى في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، وجاء خارج الصحيح فكأنما قرب عصفور. فإذا دخل الإمام طويت الصحف، إذ أن على أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول. ومن فضائلها أو مما يدل على فضلها أن من تخلف عن 3 جمع كان معرضا لوعيد عظيم، حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة وجاء عن غيرهم، لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. واختلف في زمن مشروعيتها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس حين قدم المدينة في قبيلة بني سالم بن عوف في بطن واد لهم، قد اتخذ القوم لهم في ذلك الموضع مسجدا، فذلك حين أن قدم إلى المدينة مهاجرا. وثبت من حديث كعب بن مالك أن أول من جمع بهم هو أسعد بن زرارة في هزم النبيت، وذكر أن الذي صلى بهم هو مصعب بن عمير. ومن هذين الدليلين الذي يظهر أن الجمعة فرضت بمكة، إلا أنها لم تتوفر شروطها، وكان أول صلاتها بالمدينة. والحكمة في مشروعيتها أن يجتمع الناس في أسبوعهم فيسمعون الموعظة والذكر، وهي عيد من أعياد المسلمين، يستحب أن يلبس له الجديد والجميل من الثياب، لقول عمر: يا رسول الله اشترى هذه الحلة تلبسها في العيد والوفد وفي رواية الجمعة. وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، بل إن وجوبها معلوم ضرورة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وظهر الفرض بها من عدة أوجه من هذه الآية. الأول الأمر بالسعي إليها، الثاني بالنهي عن البيع في حالها، الثالث الإنكار على من خرج منها. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. ومن السنة حديث طارق بن شهاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجمعة حق واجب إلا على أربعة: العبد المملوك، والمرأة، والصبي، والمريض، وفي رواية والمسافر. وأيضا حديث حفصة في مسلم بل في الصحيحين: رواح الجمعة واجب على كل محتلم. وتصلى في الوقت، ووقتها على الصحيح هو وقت الظهر، وهذا قول جماهير العلماء. وذهب بعض الحنابلة إلى أن وقتها وقت العيد. وسيأتي أن الحديث الذي استدلوا به على هذه المسألة لا يثبت، بل إن وقتها وقت صلاة الظهر، ويجوز أن يصلي أن يقوم الإمام خطيبا قبل الزوال، أما الصلاة فلا تكون إلا بعد الزوال. ومن صلى الظهر وترك صلاة الجمعة ذهب بعض أهل العلم إلى بطلان صلاته، وذهب بعضهم إلى صحة صلاته مع إثمه. وأيضا قالوا إذا كان قد صلى الظهر قبل أن تصلى الجمعة فيجب عليه أن يعيد صلاة الجمعة. وأما شروط هذه الصلاة فلها ثلاثة أنواع من الشروط. النوع الأول شرط للصحة والوجوب معا، والثاني للوجوب فقط، والثالث للصحة فقط، يعني بعضها شروط صحة لا تصح الجمعة إلا بها، وبعضها شروط وجوب لا تجب الجمعة على المكلف إلا بها، وبعضها شروط للصحة من حيث القبول من عدمه. النوع الأول شروط الصحة والوجوب معا، وتنحصر في ثلاثة. الشرط الأول أن تكون في مصر، وهذا قول الحنفية، بينما ذهب الشافعية إلى أنها إنما تجب في البلدة والقرية، وأما الحنابلة فذهبوا إلى وجوبها في كل مكان، واستحباب ذلك وجواز ذلك. قالوا: ولا يشترط لصحة الجمعة إقامتها في البنيان، ويجوز إقامتها فيما قاربه من الصحراء، يعني بمجرد أن يتوفر الناس الذي يجمع بهم تصلى الجمعة، سواء كانوا في مصر وعندهم المصر يشترط أن يكون فيه قاضي، إذا لم يكن فيه قاضي ليس عندهم بمصر، فعلى هذا ربما تترك الجمعة في كثير من البلدان. والصحيح أنه متى وجد جماعة تصح بهم الجمعة صلوا جمعة. الشرط الثاني ذهب الحنفية إلى اشتراط ابن السلطان أو نائب السلطان، وأما بقية المذاهب فلم يشترطوا ابن السلطان، وهذا هو الصحيح، لأن الله عز وجل أمر بصلاة الجمعة ولم يربطها بإذن السلطان، بل إن بعض السلاطين لربما نهى عن صلاة الجمعة لا سيما من سلاطين الرافضة الذين يرون أن الجمعة والجماعة لا تصح إلا مع الإمام القائم. الشرط الثالث دخول الوقت، فلا تصح الجمعة قبل دخول الوقت، وهذا عليه جماهير العلماء من الشافعية والحنفية والمالكية وبعض الحنابلة، وذهب جمهور الحنابلة إلى أن أول وقت صلاة الجمعة هو أول وقت صلاة العيد، واستدلوا بحديث عبد الله بن سيدان السلمي قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر الصديق فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدنا مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول انتصف النهار، ثم شهدنا مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن نقول زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. وقد رد العلماء هذا الحديث، قالوا: ومن هو ابن سيدان هذا حتى يقام ويؤخذ بهذا الحكم؟ فإن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الجمعة في الظهر، إلا أنها جاء في بعض الأحاديث وستأتي: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به. قيل: فهذا دليل على أنه كان يبكر بها بخلاف الظهر، فإنه كان يؤخرها قليلا. واستدلوا أيضا بحديث جعفر عن أبيه أنه سأل جابر بن عبد الله: متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة؟ قال: كان يصلي ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس، يعني النواضح. وهذا ليس فيه دليل صريح، فلعله يعجل بها في أول الوقت. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه وجابر وسعد ومعاوية رضي الله عنهم أنهم صلوا قبل الزوال ولم ينكر عليهم، وفعلها بعد الزوال أفضل. الصحيح أن وقتها وقت الظهر. وبنحو هذا يقول الشيخ بن عثيمين، يقول: إذا كان يصليها في أول الزوال أقرب، أما أن يقال يصليها في وقت العيد فهذا غير صحيح. قال: النوع الثاني من الشروط وهي شروط الوجوب فقط، وتتلخص جملة هذه الشروط في 5 أمور: الأول الإقامة بمصر، فلا تجب على مسافر، لكن هل تجزئ منه؟ تجزئ إذا صلى المسافر وهي غير واجبة عليه أجزأته. وإذا صلت المرأة والصبي والعبد وهي غير واجبة عليه أجزأته. الشرط الثاني الذكورية، فلا تجب صلاة الجمعة على النساء، وإنما تجوز لها لأن المرأة قد تكون مشغولة بخدمة زوجها، ثم إن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في مسجدها. الشرط الثالث الصحة، والمراد به عدم المرض، لأن المريض يجوز له التخلف عن الجمعة والتخلف عن غيره من الصلوات. الشرط الرابع الحرية، فلا تجب على العبد انشغاله بخدمة المولى. الشرط الخامس السلامة، والمقصود بها سلامة المصلي من العاهات المقعدة أو المتعبة له في الخروج إلى صلاة الجمعة كالشيخوخة المقعدة ونحوها. ثم إن من حضر صلاة الجمعة ممن لم تتوفر فيه هذه الشروط الخمسة ينظر في أمره، فإن كان فاقدا أهلية التكليف نفسها كالصبي والمجنون صحت صلاة الصبي واعتبرت له تطوعا، وبطلت صلاة المجنون لعدم توفر الإدراك المصحح لأصل العبادة. أما إن تكاملت لديه أهلية التكليف كالمريض والمسافر والعبد والمرأة، فمثل هؤلاء إن حضروا الجمعة وصلوها أجزأتهم عن فرض الظهر. وأما صفة الذين تنعقد بهم الجمعة فهي أن كل من يصلح إماما للرجال في الصلوات المكتوبة تنعقد بهم الجمعة. هذا قيد مثلا يقول: لو أن نساء في قرية هل يجب عليهن الجمعة؟ لا يجب. أو كان في القرية رجل وليس هناك نساء، ليس هناك رجال وإنما كان معه نساء، هل يجب عليه الجمعة؟ لا يجب، لأن النساء لا تجب في حقهن الجمعة ولا الجماعة. ومن شروط الصحة أيضا، أو الثاني شروط الصحة، الأول الخطبة، فمن لم يأتي بالخطبة لا تصح منه صلاة الجمعة، وإنما يصلي أربعا ظهرا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يقعد بينهما، كما في حديث عبد الله بن عمر صحيحين، وفي حديث جابر بن سمرة: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في الجمعة إلا قائما، فمن حدثك أنه جلس فكذبه، فإنه لم يفعل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ثم يقعد ثم يقوم فيخطب، كان يخطب خطبتين يقعد بينهما، يعني في الجمعة. الشرط الثاني أن تكون الخطبة قبل الصلاة، فلو خطب بعد الصلاة لم تصح. الشرط الثالث حضور جماعة عقد بهم، وهذا على الخلاف في عدد من تصح بهم الجمعة، وإلا فالقول الراجح أنه لو كان الإمام مع واحد معه صحت منهم الجمعة، وهذا قول أبي حنيفة وغيره. وذهب المالكية إلى وجوب حضور 12 من أهل التكليف، لقول الله عز وجل: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. جاء في حديث جابر أنهم ذهبوا ما بقي إلا 12 رجلا. وأما الشافعية والحنابلة فذهبوا إلى وجوب حضور 40 حتى تنعقد بهم الجمعة، والصحيح خلاف هذا القول. الشرط الرابع رفع الصوت بالجمعة بحيث يسمع الناس، فلا يجوز أن يخطب صامتا. الشرط السادس كونها بالعربية، وهذا الشرط قد لا يتأتى، وإنما الأفضل أن تكون بالعربية إلا إذا كان في بلاد العجم، فيجوز لها أن يخطبهم بما يفقهون. وبعضهم يقول يأتي بخطبة الحاجة بالعربية ثم يأتي بالخطبة بالعجمية، وذهب بعضهم إلى أنه يخطب بالعربية ثم تترجم بعد الصلاة. والصحيح أنه لو خطب بالعجمية لكون الحاضرين له من العجم أن ذلك جائز. الشرط السابع ذهب بعضهم إلى اشتراط النية بحيث ينوي بها خطبة الجمعة، وهذا الشرط بحيث أنها لا تقبل منه إلا بالنية، فنعم إنما الأعمال بالنيات. وأما إذا خطب بدون نية وحضر المصلون فصلاتهم صحيحة، وإن كانت نيته على غير خطبة الجمعة. ذهب بعضهم إلى أن النار لا تسجر يوم الجمعة، الصحيح خلاف ذلك، التسجر في كل يوم، إلا أن يوم الجمعة مستثنى، يصلي حتى يخرج الإمام، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وصلى ما قدر له أنه يصلي حتى يخرج الإمام، والحمد لله. نكتفي اليوم بهذا، والحمد لله رب العالمين.